أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 15 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة الغزوات والسرايا، وهو الثالث مع غزوة أحد، حيث غزوة أحد مرت بأطوار ثلاثة. الطور الأول، وكان عبارة عن نصر ساحق مبين لجماهير المؤمنين، للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، حيث قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ورأينا هذه البطولات، ورأينا كيف يحسونهم حسا ويحشونهم حشا، رأينا صورا من هذه البطولات الفذة الفريدة النادرة مع الجولة الأولى. ثم كان خطأ الرماة، هذا الخطأ الجسيم الذي كان له ما بعده، فوقع الفشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، كان درسا مريرا قاسيا، لنعلم أن ربنا عز وجل له سنن تعمل، لا تحابي أحدا ولا تجامل. فهؤلاء خيرة الناس بعد الأنبياء والرسل، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا فيما بينهم وخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقعت الهزيمة المنكرة والتي سماها الله فشلا، وبين أسبابها: معصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحب غالبية الرماة للدنيا للغنائم، كما فسرته الأحداث في كتب السيرة، ننزل ونجمع الغنائم مع إخواننا. أميرهم يقول لهم لا، لن نبرح المكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو تخطفتنا الطير. كيف؟ انتهت المعركة ولا المشركون الأدبار، فلنجمع الغنائم إذا لا يستأثر بها غيرنا. سبحان الله العظيم. أقول مخالفة من الرماة أدت إلى الهزيمة، واختلاف أدى إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا. فماذا عن واقعنا المرير؟ كم من مئات المخالفات، وكم من آلاف الاختلافات. ألا يكون حال الأمة على ما هي عليه الآن، بحيث لا تستحق أن تكون أمة، وما عادت تستحق الحياة، وإنما تعيش حياة كالتي قالها الله في شأن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وأوردها نكرة. أي حياة مهما كانت حقارتها ومهما كانت ذلتها. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالذل والمهانة والاستكانة، حين قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. يا من رفعتم شعار سلميتنا أقوى من الرصاص، أما سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم؟ هل لا من عودة لهذا الدين؟ وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الواقع المرير وهذه الحياة الذليلة المهينة يوم أن قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، أي منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما نحن فيه؟ لمن أراد أن يشخص أمراض الأمة: حب الدنيا وكراهية الموت، أغراض النفوس وأمراض القلوب، أغراض النفوس وأمراض القلوب. خطأ الرماة وحب غالبيتهم للغنائم ومخالفتهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أنزل الهزيمة بالجيش كله. وفي هذا يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقعت الهزيمة وتساءل الناس، تساءل الناس: كيف هزمنا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كان هذا فريق عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في 300 رجع بهم من الجيش. أمضي مع بقية الغزوة إن شاء الله تعالى، وقد رأينا في الجولة الثانية مواقفا عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، وبسالة منقطعة النظير فاقت كل تخيل. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أمام التطويق يتخذ موقفا حين جاءت مفرزة صغيرة من أصحابه في مؤخرة المسلمين، وبدأ عليه الصلاة والسلام يراقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، ولكن فرسان خالد باغتوا المسلمين مباغتة كاملة. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فر ونجا بنفسه؟ لا، بل خاطر صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعا أصحابه وجمعهم حوله. وحين سمع المشركون صوت النبي عليه الصلاة والسلام تكأكأوا عليه، حين قال عليه الصلاة والسلام إلي عباد الله، فوصل المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إليه المسلمون. وهنا اشتد الكرب وعظم الخطب، وتبدد المسلمون في هذا الموقف، اختلطت الأمور، والتبس العسكران فلم يتميزا، ووقع القتل في المسلمين. وقع القتل في المسلمين، شيء من المشركين وشيء من بعضهم لبعض حين التبس الأمر على الناس. وطائفة دخلها ارتباك شديد وعمتها الفوضى، وتاه كثيرون، وفكر البعض في اللحاق بالمدينة أو فر آخرون. ولكن هنا تجلت بطولات عظيمة لعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لهم أكبر الدور في الثبات على الرغم من هذه الهزيمة. ثابت بن الدحداح يقول يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. ورجل آخر من المهاجرين لم يعرف اسمه يقول له آخر، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ. وها هم مجموعة من خيرة الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كانوا في مقدمة المقاتلين، ولما أحسوا بالخطر على النبي عليه الصلاة والسلام صاروا في مقدمة المدافعين. واحتدم القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفر من أصحابه كانوا 9 7 من الأنصار و2 من القرشيين من المهاجرين، قاتلوا سرية، قاتلوا حتى قتلوا. ومرت ساعات حرجة في تلك الجولة التي وصل فيها عدد من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن قمئة أقمأه الله تعالى وضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربات كسرت منها رباعيته وشج في رأسه وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر حديد المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. رأينا هذا الحزن، رأينا هذه المأساة. وإذا بطلحة هذا الرجل يصبح أمة وحده ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل بسالة، بكل قوة، بشيء يفوق الوصف، ولا تسعفنا فيه اللغة ولا البلاغة، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه: يومئذ من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم، قال ذلك اليوم كله لطلحة. وتجمع الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا دونه قتال الأبطال، وما هي إلا لحظات، وقد خارت قوى المشركين ثانية وحاولوا أن يضغطوا في الوقت الذي اشتدت فيه بسالة المسلمين، اشتد قتالهم، وما كان من دور لآخرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بطولات نادرة لأبي طلحة رضي الله عنه. وكذلك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولأم عمارة أو عمارة، أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وأحدث هذا هزيمة معنوية في نفوس المسلمين. لكن أنس بن النضر رضي الله عنه يقول: ما خير العيش بعده صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن انتهت تلك الجولة والتي علا فيها أبو سفيان ليقول: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجيبوه. فلما قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه إلا أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك. فلما قال علو هبل قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قولوا: قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أشهدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. قال موعدنا بدر العام القابل، إن موعدكم بدر العام القابل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو، قل. قال الرجل من أصحابي قل هو، قل نعم هو بيننا وبينك موعد. وتثبت النبي عليه الصلاة والسلام من موقف المشركين أيريدون المدينة أم يريدون مكة؟ فجاءه علي فأخبره أنهم توجهوا إلى مكة. قال فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وتفقد بعد هذه الجولة، جاء دور تفقد القتلى والجرحى. فرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. فقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، أطلب سعد بن الربيع. فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق فيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. رضي الله عنه وأرضاه، إنه سعد بن الربيع. ووجدوا في الجرحى الأصيرم عمرو بن ثابت وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه. فقالوا إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه، وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصل لله صلاة قط. سبحان الله العظيم. ووجدوا في الجرحى قزمان، وكان قد قاتل قتال الأبطال قتل وحده 7 أو 8 من المشركين، وجدوه قد أثبتته الجراح، فاحتملوه إلى دار بني ظفر وبشره المسلمون، فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر له إنه من أهل النار، نعوذ بالله. وهذا هو مصير المقاتلين في غير سبيل الله، في سبيل القومية والوطنية. يقول: ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. رجل لم يركع لله ركعة قاتل في سبيل الله فقتل، فكان من أهل الجنة. وهذا يقاتل في سبيل أحساب قومه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من النار. وهذا بعض تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله تعالى. فالقتال لا بد أن يكون في سبيل إعلاء كلمة الله، فهذا رجل يقاتل في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن النية لغير الله، فكان هذا جزاؤه. نسأل الله حسن الخاتمة. وعلى عكس من هذا، كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وأن لا يغسلوا، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. وكان صلى الله عليه وسلم يدفن 2 و3 في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ودفن صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، وفقدوا نعش حنظلة وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه؟ فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة. الخبر أنه كان مع عروسه الحمد لله، كان مع عروسه في ليلة زفافه، فلما سمع يا خيل الله اركبي تعجل للخروج للجهاد دون أن يغتسل من الجنابة، فغسلته الملائكة، لذا سمي بغسيل الملائكة. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بحمزة عمه وأخيه في الرضاعة اشتد حزنه صلى الله عليه وسلم. وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها، هديكم الله واستحبها لكم، تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها. فقالت: ولما؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه، دعت له واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه في الرضاعة، وكان ابن أخته وأخاه في الرضاعة. قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحر حتى نشع من البكاء، يعني شهق صلى الله عليه وسلم. وكان منظر الشهداء مريعا جدا، يفتت الأكباد. قال خباب: إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت عن قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، شيء من الحشيش الأخضر. وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وروي مثل ذلك عن خباب رضي الله عنهم أجمعين. وفيه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد وانكفأ المشركون فروا بعد أن نالوا من المسلمين نيلا. انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه، انصرف راجعا إلى المدينة، وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات، كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. لقيته في الطريق حمنة بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل. تريد كل مصيبة صغيرة ما دمت أنت سالما معافى يا رسول الله. وجاءت إليه أم سعد ابن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال: يا رسول الله، أمي. فقال: مرحبا بها. ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. صارت المصيبة قليلة شوية، هينة، اشتويت شوية يعني، فقد اشتويت المصيبة أي استقللتها. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، أدعو لمن خلفوا منهم، يعني أدعو لأهليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. آمين. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه وقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. نهايات الأمر، ماذا عن قتلى الفريقين أو قل نتائج المعركة؟ اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود، وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يفيد أن عدد قتل المشركين 37 لا 22، والله أعلم. وإذ بلغ المسلمون المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع من معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب، ونال منهم أي منال، يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب، وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية. فصمم صلى الله عليه وسلم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي، فقال أهل المغازي ما حاصله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، يعني في يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة سمعا وطاعة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سبحان الله العظيم على مدى الطاعة والاستجابة. وهنا تأتيك الجولة الثالثة. استجاب المسلمون لنداء النبي عليه الصلاة والسلام على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، يعني لأنه كان لم يشهد أول يوم، وقتل أبوه في المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 800 ميل من المدينة، فعسكروا هناك، وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف. فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله، ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم زعيم مسؤول منهم صفوان بن أمية قائلا: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره، لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة، وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة، محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. فقال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني ناصح، فلا تفعل فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي، وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة، وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، فقال: هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلي مكة؟ قالوا: نعم. قال: فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان، وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم، أي زاد المسلمين قولهم ذلك إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نسأل الله من فضله العظيم العميم الكريم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، 19 و11 من شوال لسنة 3 من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته، على ألا يظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر، فحرض الناس بشعره على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحد. فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أقلني وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه، كما حكم صلى الله عليه وسلم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة وهو معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش، فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه. ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها وصفحة من صفحاتها، وهي الجولة الثالثة فيها، والتي تعد في موازين المعارك والانتصارات الحربية انتصارا للمسلمين بفضل رب العالمين. تلك أحبتي، تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها. وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة أم لا؟ والذي لا يشك فيه، والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية أو الجولة الثانية كان للمشركين في صفة القتال في الجولة الثانية كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر أو الفتح. فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال أو الجولة الثالثة، مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره أياما، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة أيام كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري والأموال مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة وخالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق، وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون. أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا، بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت جولة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد. وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، أخذ كل فريق بقصته ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم، مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. وها هو القرآن الكريم يحدثك عن معركة أحد وعما فيها من دروس، فنزل القرآن الكريم يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، وصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة، وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمة، والتي تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس، كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين ففضحهم وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج في قلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود أصحاب الدس والمؤامرة. وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة، نزلت حول موضوع المعركة 60 آية من سورة آل عمران، تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها، وهو قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. آيات عظيمة تحتاج إلى وقفات مطولة يتسع لها إن شاء الله تعالى التفسير في حينه الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بإذن الله تبارك وتعالى. ونختم ببعض الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عن هذا الموضوع بسطا تاما، وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة. وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، أن تبتلى وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله عز وجل هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه إذا أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وتلك بعض الآيات التي تحدثنا عن نتائج غزوة أحد وبعض حكمها في هذا البيان الرباني، بيان من الرحمن لأهل الإيمان. وتلك من بين الآيات الكريمة التي أشرت إليها نحو من 60 آية من سورة آل عمران، ورأيتني أقرأ الآيات بلا تعليق، لأن هذا كما قلت أمر يحتاج إلى سعة وشرح وتفسير وشيء من الطول لا تحتمله جلساتنا في السيرة، والتي نريد إن شاء الله أن نأتي عليها. فإذا أتينا على هذه الغزوات وتلك السرايا ييسر الله البدء في التفسير. أسأل الله عز وجل لي ولكم طول عمر في حسن عمل، ونسأله حسن الخاتمة، ونسأله أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين وتفريج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وإهلاك الله للظالمين والمجرمين. إلهنا أنت حسبنا ونعم الوكيل. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.